قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي.
فنام أي أنه إذا نام قبل أن سواء أكل أو لم يأكل، بمجرد أن ينام يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني إلى مغيب الشمس. وقصة قيس رضي الله عنه ابن صرمة الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه مع زوجه أنه جاء آخر النهار وسأل زوجه هل عندها شيء، فقالت ما عندها شيء، وأنها ذهبت تلتمس له الطعام فنام. فلما نام جاءت فوجدته نائما فقالت: نمت خيبة لك، والخيبة الحرمان. فلما نام حرم عليه الأكل والشرب، فلما أصبح اليوم الثاني وعمل سقط مغشيا عليه من الجهد، فأنزلت هذه الآية. هذا من سبب من أسباب نزول هذه الآية الكريمة. نعم.
وإن قيس بن صرمة ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق. ولكن
عندك طعام، وهذا يدل على خدمة المرأة لزوجها، وهو المعروف من حال السلف والمعهود. نعم.
قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك.
انطلق فأطلب لك، أيضا قيامها على خدمة الزوج في مأكله وطلبها للطعام بالمعروف إذا جرى به العرف. نعم.
وكان يومه يعمل،
لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عمال أنفسهم، كانوا يلون أعمالهم بأنفسهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في سنة الترمذي وغيره. نعم.
فغلبته عيناه
إنه نام. يقال غلبته عيناه من شدة الإرهاق، إذا نام يقال غلبته عيناه. نعم.
فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك.
الخيبة الحرمان لك، أسفت رضي الله عنها وأرضاها على هذا، أنها ذهبت تحضر له الطعام من أجل أن يأكل، وجاءت ووجدته قد نام، فحرم عليه الأكل والشرب. نعم.
فلما انتصف النهار غشي عليه
من الجهد، لأنه أصبح صائما اليوم الماضي ثم لم يأكل، ولما كان اليوم الذي بعده أرهق من شدة التعب. نعم.
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
هذا يسميه العلماء سبب نزول الآية الكريمة، أن الآية الكريمة تنزل بسبب وتنزل بدون سبب. هناك آيات تنزل بأسباب، هذه الآيات أسبابها يعتبر فيها الوارد الصحيح الثابت فيحكم بكونه سببا للنزول. وإذا نزلت بسبب شيء قد تكون خاصة بذلك الشيء وقد تكون عامة. ولذلك هي نزلت بسبب قيس بن صرمة رضي الله عنه النجاري الأنصاري، ولكنها عامة للأمة كلها. لذلك قال كعب بن عجرة في آية الفدية: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي الحديث. فقد تنزل الآية بسبب خاص المراد، لذلك يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتارة تنزل خاصة بسبب خاص ويراد به الخصوص. نعم. أي أنها خاصة بمن نزلت به. نعم.
ففرحوا بها فرحا شديدا
لأن فيها التخفيف والتيسير، والمؤمن يفرح بتيسير الله عز وجل. نعم.
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وقوله تعالى: وكلوا واشربوا، هذا سبب في نزول الآية، والآية جزئت بهذين الجزئين، أنها نزلت حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم اللي هو صدر الآية، وكلوا واشربوا إذن أمر إذن وإباحة ليس بالفرض. وكلوا واشربوا أي أبيح لكم الأكل والشرب من الليل. قال بعض العلماء إن صدر الآية في الجماع: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وآخر الآية في الأكل والشرب، وكلاهما ممنوع لأن شهوة البطن وشهوة الفرج. فمن العلماء من يقول إن الآية الأولى الصدر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، من باب التنبيه بالنظير على نظيره، وأن التكرار بعد ذلك لم يتوقف الحكم بالإباحة على نزول وكلوا واشربوا، لأن كلوا واشربوا بيان لنهاية التحريم، وأما صدر الآية فهو شامل للحل سواء في الطعام والشراب أو في الجماع، ويكون قوله وكلوا واشربوا من جميل القرآن، وكل القرآن جميل لأنه ابتدأ بالإباحة، بيان الإباحة في الليل، ثم ورد السؤال متى ينتهي، لأنه تشريع جديد. التشريع القديم أنه إذا نام حرم عليه الأكل والشرب، فلما جاء التشريع أنه يأكل في الليل ورد السؤال إلى متى، هل هو إلى نهاية الليل بطلوع الفجر الصادق من فجر كاذب، أم هو إلى نهاية صلاة الفجر، أم هو إلى طلوع الشمس، هذا يحتمل إلى متى. فجاءت الآية، عجز الآية وآخرها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بيان لنهاية الحل والإذن بالجماع وبالأكل والشرب. فالمقصود أن بعض العلماء يقول إن كلوا واشربوا إذا قلنا إن المباح في أول الآية هو الجماع فقط، يكون كلوا واشربوا بمثابة التتمة لما في أول الآية، ويكون بينا بأول الآية بداية جواز الوضع في الليل، ثم كلوا واشربوا تابع للحل المذكور في أول الآية وليس بمستقل. وأما إذا قلنا إن كل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المراد التنبيه على المحظور في الصوم وهو حل الوطء والأكل والشرب عموما، من باب ذكر الشيء التنبيه بالشيء على نظيره وهو الأقوى، ويكون قوله وكلوا واشربوا بيان للنهاية. والحقيقة القول الأخير هو الأقوى، ويكون قوله وكلوا واشربوا أمر، والأمر هنا للإباحة، هذا من أمثلة الأوامر الإباحية، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين الغاية. والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فلما قال حتى يتبين دل على أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لا يجوز الأكل والشرب ولا يجوز الجماع، وبناء على ذلك يكون ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، هذا ما يسميه العلماء بمفهوم الغاية، وهو أحد أنواع المفاهيم المشهورة، صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، إغيا مفهوم الغاية. فإذا قال حتى كذا نفهم أن ما بعد حتى، لأنه قال حتى يتبين، فإذا بدأ التبين حرم الأكل والشرب. ومن هنا يستفاد أنه إذا بدأ التبين لا يجوز لأحد أن يقول للناس كلوا واشربوا. ولما كان هذا التبين حتى يتبين تحتاج إلى تقرير أمر، وهو نهاية الأكل والشرب وبداية الإمساك، فلما كانت بداية الإمساك عند بداية التبين لزم أن يكون هناك جزء يسير جداً بحيث يحصل فيه الأذان حتى يمسك الناس قبل التبين الحقيقي، لأن الآية تدل على أنه إذا حصل التبين لم يجز الأكل والشرب، فلو وقع الأذان عند بداية التبين ربما حصل الخلل، ومن هنا أمسك جزء يسير، وهذا الجزء اليسير هو الذي أذن فيه أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان أنه لا يتركه حتى يصيب نهمته، والسنة هذا يفسر بالسنة أن الإنسان لا يعب عبا، والسنة نهت عن عب الماء وعن عب الشراب، وأنه يشرب ثلاثا أهنى وأمرى، فمعنى ذلك أنه الشرب التي بمقطع النفس هي بقدر الوقت المستفض مستفضل احتياطا، وهذا معنى قوله أصبحت أصبحت، أي أنه كان يصعد يؤذن عبد الله مكتوب على التبين، يعني كاد أن يصبح، قوله أصبحت أصبحت من باب التحذير، أي ويحك كدت أن تصبح، لا أنه أصبح حقيقة، لأنه إذا أصبح حقيقة حرم على الصائم الأكل والشرب، وامتنع على المؤذن أن يوقع الصائم في الخلل، وهذا ما ينبه عليه العلماء أنه لا يمكن أن يكون الكمال إلا بإمساك جزء يسير، وهذا ما يسمى بداية التبين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الثاني عند عبد الله بن أم مكتوم، لأن عبد الله بن أم مكتوم أعمى، وإذا كان أعمى فمعنى ذلك أنه لا يؤذن بقول واحد، سيكون الصحابة معه، وهذا لا يكون إلا بنوع من الاحتياط والاستيثاق، وهذا يدل على أنه مقصود به الاستيثاق، حتى قال بعض العلماء إن التبين في بلال كان فيه نوع خلل، وذكره بعض العلماء في بصره رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك جعل ابن أم مكتوم حتى يكون تابعا لغيره ولا يجتهد بلال وربما يخطئ، وإنما جعلت التبعة على ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه كان مع الصحابة، وهذا أبلغ ما يكون في الاحتياط. وهذا كله يدل على أن مقصود الشرع حفظ هذا الوقت، وأنه بداية التبين هي بداية الإمساك. والفقه أن تنظر الأصول، هذا نص الكتاب وهذا نص السنة وهذا ما وردت به السنة، فما ورد من الصحابة من الاجتهادات يعتذر لهم، لكن لا يحكم به على النص الوارد الصريح الواضح حتى يتبين، ودل على أنه يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قوله سبحانه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيه اختلف في تفسيره، فذهب جماهير العلماء رحمهم الله على أن قوله يتبين الخيط الأبيض المراد به من الخيط الأسود أن الأسود ظلمة الليل والأبيض ضياء النهار عند الغلس الذي يكون عند انتهاء السحر وابتداء طلوع الفجر الصادق. قالوا إن هذا التفسير وهو مذهب جماهير السلف والخلف، وحكي الإجماع عليه كما حكى الإمام الماوردي والإمام القدامى رحمهم الله، أن المراد بتبين الفجر الصادق أنه تبين الفجر الصادق من الكاذب، لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا تخصيص دل على أنه تبين من الفجر. ولما كانت السنة الصحيحة الصريحة تدل على أن الفجر فجران، على أن الفجر فجران، فهمنا من هذا أن الفجر الكاذب هو الخيط الأسود والفجر الصادق هو الخيط الأبيض، وأن المراد تبين ما يفصل الفجرين عن بعضهما، وهذا لا يكون إلا عند بداية تبين الصبح، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف. ولذلك ذكر الإمام القدامى رحمه الله حينما ذكر قول الأعمش أن المراد به طلوع النهار أنه قول، والآثار التي ذكرت وذكر ابن عساكر أيضا الإجماع على خلاف ما ورد عن حذيفة رضي الله عنه والذي سنذكره، وعن علي رضي الله عنه من أنهم كانوا يقولون أنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع، أنه ليس مرادا بهذه الآية. وقال ابن قدامة إنه عليه جماعة المسلمين، أي أن جماعة المسلمين المراد بتبين الفجر الصادق من الكاذب الذي يكون عنده عبادتان، بداية الصوم وبداية وقت الفجر. قال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده الإمام ضامن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال أؤتمن على ركنين من الإسلام من أركان الإسلام، الصلاة لأنه يخبر بدخول الوقت، وأيضا الصوم لأنه يخبر ببداية الصوم ونهاية الصوم، ولذلك بداية الصوم هي تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والسنة فسرت هذا وأكدته، ولذلك ينبغي الرجوع إلى نص الكتاب ونص السنة ولا يعارض بها أقوال الصحابة. فلو قال قائل وهو القول الثاني في المسألة إن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود على الحقيقة، وهو الذي كان يفعله عدي بن حاتم وكان أيضا يفعله الصحابة كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف، أنه كان يربط الرجل منهم خيطا أبيض وخيطا أسود ثم يتبين بهما وقت الصوم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير وبين أنه لا يراد ظاهر الآية وإنما المراد المعنى لقوله من الفجر، فدل على أن المراد به أنه ليس المراد الفجر المستطيل وإنما المراد به الفجر العريض. وأكدت والقول الثالث في المسألة وهو قول علي وحذيفة أنه من النهار حتى قال أنه إن الشمس لم تطلع، وقال أعمش لولا الخوف من الشهرة لأكلت بعد صلاة الصبح، وهذا القول كما ذكر الإمام القدامى أنه شاذ لأعمش سليمان بن مهران الإمام الجليل المحدث الفقير رحمه الله برحمته الواسعة، ولكنه قول معارض الظاهر الكتاب والسنة، وينبغي الرجوع إلى ظاهر الكتاب والسنة. الله عز وجل قال من الفجر، فدل على أن المراد وفي الفجر فجران، فعلمنا أن قوله من الفجر المراد به بيان نهاية الليل بطلوع الفجر الصادق. في قوله أيضا بناء على هذا الذي عند العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثلاثة أقوال. قل جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع عليه كما ذكرنا أن المراد به تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهذا يحتاج إلى غلس، يعني يكون في بداية الغلس وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. ثم تأمل رحمك الله أن الأكل الذي يكون قبل الإمساك ماذا يسمى بنص الشرع؟ يسمى سحورا، وقال تسحروا فإن في السحور بركة. فلما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وقال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، هذا يدل على أن المراد به السحر، والسحر هو النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل الذي انتهى فيه وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المراد بالأكل والشرب نهايته إنما هو السحر، نهاية السحر، وأنه إذا انتهى السحر فلا أكل ولا شرب، لأنه لا يصح أن تسميه سحورا وهو يقع بعد أذان الفجر، لأنه يقع بعد طلوع الفجر لا يقال له السحور. ومن هنا السحور إنما يكون في وقت السحر، ووقت السحر هو النصف الأخير من الثلث الأخير من الليل. وعلى هذا يتقوى مذهب جماهير السلف والخلف، وينبغي على طالب العلم وعلى المسلمين أن يأخذوا من نصوص الكتاب والسنة وأن يدعوا غرائب. قال ابن المديني رحمه الله حينما ذكر له حديث شاذ غريب، قال هذه من غرائب الأحاديث التي نهاني عنها الإمام المدني، يعني الإمام مالك رحمه الله، كان الإمام مالك ينهاه عن شذوذات المسائل وشذوذات المرويات التي تعارض المرفوع في الكتاب، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المشهور المستفيض أو الوارد في الكتاب، فهذا معارض ظاهر الكتاب وظاهر السنة، وعلى المسلم أن يلزم هذا الأصل أنه إذا تبين الفجر الصادق من الكاذب أمسك عن الطعام والشراب عملا بهذه النصوص.